created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، وإنهما وعن علي مع الحق والحق مع علي صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال إخواني في بعض المقدمات المهمة، ولو بنظر ما، للدخول إلى كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا رحمه الله. ذكرنا أربع مقدمات.
Created with free version for non-commercial use.
المقدمة الرابعة هو الحديث عن مدى التلازم الوجودي بين العقل والدين الإلهي، وفي هذا طبعا يتضمن الكلام علاجا لإشكالية ما يمكن أن يثار فيما يرتبط بأن البحث العقلي مجانب لروح الشريعة، مثلا مجانب للتعبد، وما هو أخذ في ما هو مأخوذ في الأديان التعبد المطلق من دون كذا إلى غير ذلك، الشبهة المطروحة يعني، أو أن الدين قد يخالف العياذ بالله مقتضيات العقل السليم والفطرة السليمة أو ما شاكل ذلك. وطبعا هذه الإشكالية هم قديمة ورسخت أكثر بعد تذمر العالم الغربي من الآراء الخاطئة المعرفية للمسيحيين أو للكنيسة الآراء أدق.
Created with free version for non-commercial use.
جاءت أفكار تجانب مقتضيات العقل والفطرة عندهم، فهب ذاك المجتمع وللتخلص من هذه القيود أنذاك وأشكل على الدين بشكل عام، يعني انسحبت الإشكالات حتى على الدين الإسلامي ولم يميزوا بين ما هو موجود عندنا وما هو موجود عندهم. فاتهمت الأديان عموما بأنها مخدرة للشعوب، فيون الشعوب، مخدرة للناس، مضافا إلى أنها تكون مانع عن التطور والتكامل، مضافا إلى أنها، وهذا هو المهم في بحثنا، أنها تصادم القوانين العقلية والقواعد العقلية ومشاكل ذلك. هنا نحن في بحثنا سوف نشير إلى هذه الحقيقة وفي الرد على هذه الحقيقة وفي الرد على هذه الإشكالية، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ما نذكره جواب فني أو صناعي لكن كما قلت في النتيجة هو يتضمن ما سنذكره، طبعا يتضمن لحل حالة مثل هذه الإشكاليات هي أو غيرها في هذا السياق، يعني في سياق اتهام الدين بأنه ضد العقلي العقلانية وضد التعقل. انطلاقا من هذه المقولة التلازم الوجودي بين العقل والدين الإلهي، انطلق من رواية ذكرتها في كتاب فصول المعرفية، وأذكر جملة من الكلمات للأعلام وشيء من التحليل طبعا بشكل سريع وفقط كمقدمة، يعني البحث هو بحث تفصيلي في المقام. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث فاختارها ودع اثنتين. تعال مخير بين الأولى والثانية والثالثة، إذا اخترت واحدة بعد ترتفع الاثنتين. فاخترها ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ قال: العقل والحياء والدين. فقال آدم عليه السلام: إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه. فقال: يا جبرائيل، إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال: فشأنكما وعاج. هذا دليل على أنه هناك ما يوجد أصلا، هذه الرواية تشير إلى عدم ذلك الانفكاك المتوهم والعياذ بالله بين الدين والعقل. طبعا هذه الرواية كما قلنا تشير إلى هذا التلازم الحقيقي بين العقل والدين، ولا يمكن أصلا فصل الفصل بين الدين والعقل، بل نقول بأن أساسا الدين هو الجامع بين قواعد عقلية وقواعد تعبدية. يعني بتعبير أحد العلماء يقول ليس العقل في قبال العقل في قبال النقل، يقول دليل عقلي ودليل نقل، لكن الحاولهما والمهيمن عليهما والمحيط بهما هو نفس الدين الإلهي. الدين الإلهي هو المهيمن على هذا، لم تقل دليل ديني ودليل عقلي، هذا اشتباه. ليس العقل في قبال الدين، العقل في قبال أدلة عقلية تعبدية لم نعرف ملاكاتها، ولكنه في النتيجة الدين هو الحاوي والحاضن للعقلي والنقل. فهذه الرواية تكشف لنا هذه الحقيقة. من هنا يقول بلا صدر عليه الرحمة في الأسفار، طبعا الرواية موجودة في أصول الكافي اللي قرأناها المجلد الأول صفحة 10 حديث 2 عن الروايات الأولى في كتاب أصول الكافي. ملا صدر عليه الرحمة له كلمة لطيفة في الأسفار المجلد الثامن صفحة 308 يقول: حاش الشريعة الحق الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضروري. مستحيل هذا، الشريعة لا تصادم القضايا اليقينية الضرورية. وتبا، شوف لما يقول للشريعة حاشا، منزه صاحبها، تعظيم عبارة حاشا، يعني أقول حاشاك. أما لما يجي للفلسفة يقول تبا، لأن في نتيجة منتوج فكري بشري قد يقع قد اشتباه وخطأ. واضح؟ يقول: حاش الشريعة الحق الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. من هنا يقسمون أساسا، هم نفس الفلاسفة يقولون عندنا فلاسفة وعندنا متفلسفين، مثل معنى فقهاء وعند متفيقين مثلا أو ما شاكل ذلك. السيد العلامة الطباطائي عليه الرحمة له الكلام لطيف جدا في النقطة، عنده كتاب أو رسالة مختصرة تقريبا 50 صفحة. السيد العلامة عنده علي والفلسفة الإلهية، كتاب هم موجود في مجمع رسائل الآن، موجود هذا الكتاب اللي في بعض رسائل السيد العلامة، طبع حديثا يعني قبل 4-5 سنوات، مجموعة رسائل السيد العلامة. في رسالة علي والفلسفة الإلهية هناك يتكلم بشكل واضح دفاعا عن الدين، دفاعا عن الفلسفة، حنا نقول شيء من عبارته. وعلى قرار كذلك تلميذ الشيخ جواد آمل عنده كتاب علي بن موسى رضا والفلسفة الإلهية، موجود الكتاب، ورح ننقل من الشيء يعني من العبارات اللي تؤكد على نفس هذا المسار. يقول السيد العلامة عليه الرحمة، يقول في كتاب علي والفلسفة الإلهية، يقول: حقا إنه لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية. هذا ظلم عظيم، هذا ظلم عظيم. حقا إنه لظلم عظيم أن يفرق بين الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية. فهل الدين على اختلاف الأديان سعة وضيقا، كل الأديان الإلهية سعة وضيقا في معارفها وفي أمدها وزمانها مثلا ودوامها، فهل الدين على اختلاف الأديان سعة وضيقا إلا مجموعة معارف اعتقادية إلهية يعبر عنها بالأصول، وأخرى فقهية وأخلاقية يعبر عنها في الفروع؟ هذا حقائق الأديان الإلهية، فيها أصول وفيها فروع. وهل الأنبياء إلا رجال يهدون بأمر الله المجتمع البشري إلى الحياة الأفضل والسعادة الحقيقية؟ هذا دورهم، الوظيفة وظيفة الأنبياء والرسل هم هداية البشر. وهل السعادة البشرية الحقيقية إلا أن ينال الإنسان حقائق المعارف بما منحه الله من جهاز دقيق لفهمها وإدراكها؟ السعادة في بعدها الأولي هو بعد معرفي، يعني لابد أن تكون هناك معرفة حقة لكي تنفثق منها منظومة سلوكية للإنسان. فبالتالي يقول: هل السعادة، يعني وهل السعادة البشرية الحقيقية إلا أن ينال الإنسان حقائق المعارف بما منحه الله من جهاز دقيق ماذا؟ لفهمها وإدراكها وإدراكها جهاز مرتبط بأصل خلقة الإنسان وهو جزء من وجوده المرتبة العقلية في الإنسان يعني. وأن يسير بعد نيله تلكم المعارف في حياته العملية عن طريق العدل والاستقامة.
وقلنا
الإنسان في عقل نظر يدرك الحقائق وعقل عملي ماذا؟ من خلاله ما ينبغي أن يعمل. وهل له مناص الإنسان يعني في تحصيل تلك المعارف عن الالتجاء إلى الاستدلال وإقامة البرهان؟ هذه معارف حقة تتوقف على ماذا؟ تحصيلها على لابد فيها من يقين، واليقين طريقه البرهان. وإذا كان الحال على ما تقدم فكيف يسوغ للأنبياء أن يدعو الناس إلى السمع والقبول بلا بينة؟ الله زود الإنسان ماذا؟ أن لا يقبل حقيقة إلا ببرهان، لا يقبل حقيقة إلا بدليل حتى في إثبات وجود الله. فكيف الله سبحانه وتعالى يلغي هذه الخصوصية في الإنسان عندما يأتون الأنبياء ويدعون بالمعارف، وعندما يأتي الناس يطالبون الأدلة يقول لا، ليس من حقكم أن تسألوا عن الأدلة، سلموا تسليما، لا يمكن أن تجاب، لا أبدا أبدا، مو هذا منطق القرآن. العكس، القرآن يقول حتى هؤلاء أصحاب العقائد الباطلة في مقام المناقشة اطلبوا أول بالبرهان، شوف برهانهم، شوف دليلهم، قل هاتوا برهانكم. قال إلى السمع والقبول بلا بينة، وأن يطلب منهم السير على غير طريق الاستدلال، هذا غير ممكن، وإقامة البرهان، مع أن ذلك مخالف لجبلتهم ومناف لما جهزوا به في أصل خلقتهم وبنية وجودهم. والأنبياء لطيف عظم شأن الأنبياء والأنبياء وإن كانوا قد استمدوا معارفهم ومبادئ دعوتهم من المبدأ الغيبي وارتضعوا ذلك من ثدي الوحي، إلا أن الحقيقة هي أنه لا فرق بين مسلك الأنبياء في دعوتهم إلى صريح الحق وبين الحق سلوك الإنسان بشعوره الفطري إلى نيل المعارف الإلهية، حيث إنهم على رفعة مكانتهم وإشرافهم على الأفق الأعلى قد تنزلوا إلى مستوى الأفهام البشرية فكلموا الناس بما يهديهم إلى استعمال الفطرة الإنسانية العامة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وحاشا ساحة الأنبياء أن عليهم السلام وحاشا ساعة الأنبياء عليهم السلام أن يحملوا الناس على أن يخبطوا خبط عشواء وأن يسوقهم البهيمة يسوقهم سوق البهيمة عمياء. إذا هذا في كلام السريع، طبعا كلامه طويل، أنا هذا مقتطف أخذته قسم من عنده ولا كلام لطيف المقام. هذا كتاب علي والفلسفة الإلهية للعلامة الطوطاوي قدس الله نفسه الزكية. طبعا هناك محاولات جادة لإبراز مثلا الشيء من المضامين العقلية القواعد العقلية وحتى المناهج الاستدلالية المنطقية من القرآن، لكن هذه محاولات قديمة من قبل ملا صدره وقيل مرة صدره وملا صدره وملا هادي السبزوار وغيره، ولا يومنا هذا يعني محاولات جادة في تبيين عقلانية القرآن وعقلية القرآن، وأن القرآن هو أصلا هو من دعا إلى العقل والتعقل، وأنه كذا. مثلا ملا صدره عنده مثلا بحث اسمه موازين العقلية في القرآن الكريم، شرح مفصل، أنا ذكرت شيء منه الدرجة وبعد صفحة 169 أصول معروفية، تحت ميزان التعادل وميزان التلازم وميزان التعاند والأقسام وتكلم عن ميزان النبي إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم ربي أرني كذا يحيي كذا إلى غير ذلك، كيف يعني إبراهيم حجهم وبالتعبير بالأقياس المنطقية المستفادة. طبعا يذكر بحث مفصل هم ذكرت شيء في كلام رواية أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا في خطب أمين سلام الله عليهم يجسمون الحكماء بأنها بعد بتعبيرهم استدلالات عقلية محضة. شوف كلمات ملا صدر عندما في يأتي إلى بعض أو إلى خطب أمير في نهج الآغا، لأنه شارح في أصول الكافي، هناك خطب في التوحيد نقلها صاحب الكافي عليه الرحمة. ملا صدر عندما يأتي إلى بعض هذا الخطب ماذا يقول؟ لاحظوا وياي اعتبارة رائعة جدا، يقول اعلم، أصلا في خطبة هذا اللي بدايتها الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد والذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، هذه موجودة في سورة الكهف المجلد الأول صفحة 134 حديث الأول. ملا صدر شوف لاحظ تعليق تعالي يقول ما نصه اعلم أن هذه الخطبة خطبة أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام الحكماء الإلهيين والعلماء الراسخين وقدوة الأولياء الواصلين والعرفاء الشامخين وأعلم الخلائق بالله وتوحيده ما خلا خاتم النبيين صلوات الله عليهما وآلهما الهادين المهديين. طبعا لو تجي أصول الكافي يستثني أولي العزم، ملا صدر فهو يستثني من
الخاتم
بعد أمير المؤمنين بعد بقية العزم ذلي
المازندراني يستثني
يعني. لا لا الأصول الكافي هناك لما يعلق
هو نفسه
أصول في سورة الكهف معلق لتعليقها، في بعض التعليقات طبعا هو فقط جمع روايات بعض التعليقات قليلة طبعا، هناك اي يستثني من أولي العزم. هني ملا صدراش يقول ما خلق خاتم ال
created with free version for non-commercial use.
إذا مش تبرع جوها بدك شوف شي صور العبارة الحين راجع في أصول الكافي المجلد الأول هذا حسب نسخته شو لحظة أشوف يصير نسخة بلا لا 134 عاد ما هذه النسخة ذي اللهم صل على مشكلة بعض النسخ تتوقع أن نقلها من نسخة معينة يعني ثانية
كل هذي
المهم يعني تتأكدوا منها، بس أنا في ذهني هكذا نقلها، أنا جيت بنقلها في الكتاب بس احتضت ما نقلتها يعني. أنه فقط يستثني أولي العزم جميعا يعني، أما هني ملا صدر لا، فقط استثنى من؟ استثنى خاتم الرسل. راجعوا العبارة بعدين شوفوا نقول هكذا يقول أعلم أن هذه الخطبة كذا، يقول بعدين وأعلم الخلائق الأمين سلام الله عليه وأعلم الخلائق بالله وتوحيد ما خلا خاتم النبيين صلوات الله عليهما وآلهما الهادين المهديين مشتملة هني مشتملة هذه الخطبة على مباحث شريفة إلهية ومعارف نفيسة ربانية ومسائل عويصة حكمية ومطالب علية عقلية لم يوجد مثلها في زبر الأولين والآخرين ولم يسمح بنظيرها عقول الحكماء السابقين واللاحقين مع قطع النظر. إذا ما بتلاحظ بعد جودة وبلاغة إذا روح المعاني يعني فقط يقول مع قطع النظر عن جودة الألفاظ والعبارات وفصاحة البيان والاستعارات التي فاق بها على مصاقع البلغاء وأعاظم الأدباء وفحول الخطباء.
Created with free version for non-commercial use.
الملا صدر شرح أصول الكافي لمؤلف مصلى صدر المجلد الرابع كتاب التوحيد القسم الثاني صفحة 3. وطبعا هناك لو تراجع شرحها في 60 صفحة. بس خطبة واحدة 60 صفحة. ملا صدر بقدر ما أمكنه إلا بعد وفيها وكم ترك الأولون للسابقين.
صفحة كم؟
صفحة 3 من القسم الثاني، لأن هذا اللي موجود عندي أنا هذا شرح أصول الكافي مجلد 4 كتاب التوحيد القسم الثاني أول قسم ثاني صفحة 3. ولذلك تجد علماء الكبار عندهم الحكماء الراسخين من الطبقة العليا وغن من الإمامية عندما يأتون كلمات أهل البيت شو الاقتداء كيف يستخرجون ذيك المضامين العقلية الجبارة. لأن كشاهد مثلا الميرزا الشعراني أستاذ ولا أستاذ شيخ حسن زاده آملي.
Created with free version for non-commercial use.
توفق باليمكن 50 سنة 40 سنة رحمة الله تعالى عليه. هو معلق على شرح أصول الكافي للمازندراني المجلدات العشر لو طبع الطبعة كذا صار فوق 20 سنة لأن 10 أو 12 جزء أو 10 الطبعة ذي اللي ما شلون صايرة يعني اللي هي صفحاتها كبار والعبارات مضغوطة شايفينها أنتم هذه لو ترتب بالكتابات العادية صار توصل 20 مجلد 15 ل 20 مع بعض التحقيق. وله تعليقات جدا رائعة يعني أنت لو تتابع تعليقاته حد حكيم متألم طبعا الصبغة على المازندراني متكلم تعليقات الميرزا الشعراني حكيم حكيم الشعراني رحمة الله عليه الحكيم الشعراني هناك نقد هذه العبارة رواية من ثلاثة أسطر في الرواية من ثلاثة أسطر في من رواية
created with free version for non-commercial use
من رواية أهل البيت عليهم السلام رواية من ثلاثة أسطر هو مستخرج منها ستة أدلة على إثبات الواجب واستخرج من ثلاثة الأسطر شوف شلون فعل آليات العلمية استخرج منها ستة أدلة على إثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. على كل حال والنماذج ليست بقليلة مثلا واضح مثلا الشيخ جواد آملي الله يحفظه عنده كتاب اسمه علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية هذا كتبه 1404 كتبه لمؤتمر الإمام الرضا اللي سوضها سنويا في مشهد أي فأي يعني هو كتب رسالة كتاب صار كتاب يعني موجود عندي كتاب قرابة 200 صفحة وأقل شوي وهم في سنة من السنة هم كتب علي بن موسى الرضا والقرآن الكريم المعارف يعني شاهدي هناك نطيف شيخ جواد آملي يأتي نفس النمط شلون على نمط أستاذي علي والفلسفة الإلهية لأن في نفس علي والفلسفة الإلهية سر العلامة شرح هذه الخطبة أول الدين معرفة أهم بي يعني موجود عندك ذي بحث فلسفي راقي جدا يعني ونفسه على قرارة كتب علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية يعني مثلا احنا عبارة لاحظوا انا ذكرت شاهد هنا صفحة 175 في باب حدوث الإرادة رواية عن الإمام رضا عليه السلام يقول ألا تعلم الإمام رضا يقول للمخاطب ألا تعلم أن ما لم يزل لا يكون مفعولا وحديثا وقديما في حالة واحدة. هذه العبارة مقتطفة من رواية طبعا من كتاب التوحيد الشيخ الصدوق صفحة 54. شيخ جواد آملي له تعليق يقول حيث أفاد عليه السلام بأن الحدوث والقدم لا يجتمعان لأن المنفصل كالقال لأن الموجود إما حادث وإما قديم منفصلة حقيقية مؤلفة من طرفي النقيض نظير قولنا العدد إما زوج وإما فرد فلذا يمتنع صدقهما في الجمع وكذبهما في الرفع لأن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا نوع من التحليل لطيف عنده كلمة الإمام سلام الله عليه والرضا يقول كل قائم في سواه معلول كل قائم في سواه في سواه في سواه ماذا معلول. يقول هنا شيخ جواد آملي يقول أفاد عليه السلام أصل العلية بأن الموجود إذا لم يكن الوجود عين ذاته كان قائما بغيره ومتحققا فيه ومعتمدا عليه أي معلولا وعكس نقيضه هو بأن ما لا يكون معلولا فهو غير قائما في سوى ومعتمدا عليه بل القائم بذاته الغني عن غير كذا.
Created with free version for non-commercial use.
علي بن الفلسفة الإلهية علي بن مسرب الفلسفة الجواد آملي صفحة 16 وصفحة 18. إذا إلى هنا هذا بعد يعني من الحكماء تعال من المتكلمين وعظمائنا الكبار أمثال سير عبد الله شبر قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب حق اليقين الحمد لله درسنا هذا الكتاب وراجع هناك ذكرنا بعد شيء في مقدمات هذا الكتاب ذكرنا شيء من هذا المعنى منها ناقلت هذه العبارة رائعة يعني تأكد على نفس حقانية يعني أو عقلانية أو عقلية الدين ودعوة الدين للتعقل وأن الدين هو من فتح هذا الباب للبشر. يقول في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين، يقول وإن أردت وضوح الدليل وطلبت إيضاح السبيل فاستمع لما يتلى عليك من الدلائل العقلية والبراهين القطعية والشواهد اليقينية التي نطقت بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأخبار المعصومية. شاهدي هنا لاحظ، ولا تظن أنها في هذا الباب لا يجوز التأويل عليه. تقول لي هذه آيات وروايات، أنا أعتمدها في إثبات حقائق أصول. شوف يقول هذه الإشكالية ذي. ولا تظن أنها في هذا الباب لا يجوز التأويل عليها والاعتماد والركون إليها، فليست بأدون مما برهنه الحكماء والمتكلمون، ولا بأضعف مما رقمه الإشراقيون والمشاؤون، فإنك إذا تأملت في معانيها وتدبرت في مبانيها وجدتها دلائل قاطعة وبراهين ساطعة على وجود الصانع بل وحدته وسائر صفاته. هذا كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين، صفحة 19. وهكذا طبعا أنا ذكرت بعد بعض العبارات للحكماء والعلماء وغيرهم. نعم، سلموا الله صدرك كثيرا، قد عبارة هنا لطيب. لا شوف هذه العبارة منهم المصدر، يقول قد أشرنا مرارا إلى أن الحكمة غير مخالفة للشرائع الحق الإلهية، بل المقصود منهما شيء واحد، هي معرفة الحق الأول وصفاته وأفعاله، وهذه تحصل تارة بطريق الوحي والرسالة تسمى بالنبوة، وتارة بطريق السلوك والكسب تسمى بالحكمة والولاية، وإنما يقول بمخالفتهما في المقصود من لا معرفة له بتطبيق الخطابات الشرعية على البراهين الحكمية، ولا يقدر على ذلك إلا مؤيد من عند الله كامل في العلوم الحكمية مطلع على الأسرار النبوية، فإنه قد يكون الإنسان بارعا في الحكمة البحثية ولا حظ له من علم الكتاب والشريعة أو العكس، جيد في الكذا ولكن ليس كذا. فالعقل السليم إذا تأمل تأملا شافيا وتشبث بذيل الإنصاف مبتعدا عن الميل والانحراف والعناد والاعتساف، وتدبر أن طائفة من العقول الزكية والنفوس المطهرة لم تتنجس بباطنها بأرجاس الجاهلية، ولم ينحرفوا عن سبيل التقديس، ولم يأتوا بباطن ولا تدليس، وكانوا مؤيدين من عند الله بأمور كذا. طبعا هو يستطرد في أمور كثيرة هني. المهم فشاهد هو في النتيجة، فإن جمع بين الحكمة والشريعة في هذه المسألة كذا إلى غير ذلك. يعني المهم كلام على كل حال طويل ما أريد أن أخوضه. هذه في النتيجة مسألة بالعكس، وهذا مضافا نقطة ثانية تدعيما لما نحن فيه بالعكس تماما، بأنهم اتهام الحكماء خصوصا الحكماء ذات الإمامية بأنهم ما يعتنون بالأبحاث العقائدية بالأبحاث القرآنية والروح، بالعكس هم سخروا جهودهم في استكناه واقعا واستخراج كنوز ومعارف من حقائق من القرآن ومن الكلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، واعتنوا بهذا التراث. نعم الآن يبقى مقدار سعيهم مقدار ما قطوه، وهذا بعد شيء ثاني، ولكن لا يعني أنهم جانبوا هذا الأمر وجعلوا وراء أظهرهم مثلا والعياذ بالله، بل نجد بأنه واقعا نجد بأنهم طوروا مثلا كما ينقل عن الله صدر عليه الرحمة موجود في تراثه، إنهم طور الأبحاث الفلسفية وأصعدها من 200 مسألة إلى 600 وإلى 800 مسألة، نتيجة كما هو يصرح في أنه النتيجة ماذا استفاد
من
سلام الله عليهم في تطوير أبحاث الفلسفية وإعداد مدرسة الفلسفية التي لا تزال حاكمة إلى يومنا هذا في يعني في كثير من المنعطفات، مع وجود الخلاف طبعا في بعض معالمها بعض مثلا ملامحها ذاك شيء آخر، ولكن في النتيجة نحن ندعي بأنهم هؤلاء حكماء في الدائرة الإسلامية متدينون بدين لا 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 يتنكرون لدينهم بل يستفيدون من مخزون ومعارف هذا الدين و أصلا يذبون ويدافعون عن هذا الدين بهذه البيانات العقلية. هذا ما يمكن واقعا أن يقال بشكل مختصر طبعا في هذا المقام كمقدمة رابعة. عندنا طبعا مقدمة خامسة وأخيرة فقط. المقدمة الخامسة فقط هو تعريف طبعا بكتاب الإشارات والتنبيهات. كتاب الإشارات والتنبيهات هو كتاب كما قلنا للمتن للشيخ ابن سينا عليه الرحمة والشرح للمحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية. وطبعا ابتدأ طبعا احنا بالأمس تكلمنا عن تعريف الحكمة وعظمتها وأقسامها وما يرتبط بهذه النقطة بشكل مختصر فقط كم دقيقة نتكلم فيما يرتبط بهذه المقدمة فيما يرتبط في منهج هذا الكتاب. طبعا الكتاب هو عبارة عن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول في منطق الإشارات في المنطق يعني، والجزء الثاني في الطبيعيات، وطبعا يعتبر والجزء الثالث في الإلهيات، وهذا الجزء هو أشرف أجزاء الحكمة، خصوصا كما قلنا بالأمس بأنه كان الحكيم يطلق الذي على الذي يدرس كل هذه العلوم فلسفة عليا وسطى
ودنيا.
لكن بلا شك الجزء الثالث الذي يبتدئ من بحث في الوجود وعلله ثم يترقى ثم يبحث هذه الأبحاث المرتبطة ب يعني محورين أساسيين في هذا البحث، خلينا نتكلم أو نقول هكذا، سار من المنطق ثم ذهب إلى بحث الطبيعيات لأن الإنسان أقرب إلى الماديات طبيعة، ثم يتدرج ينقله يأخذ بيد هذا الإنسان من عالم الطبيعة إلى عالم ما وراء الطبيعة إلى عالم التجرد إلى عالم التجرد. وشأن الحكماء هو هذا، هو أن ينقل الإنسان وأن يعرف هذا الإنسان بأنه هذا هناك عالم آخر مجرد وليس كما يخال للبعض بأن الوجود هو المحسوس، كما يبتدي في أول مسألة وهذه المسألة فينتقل كيف ينقل الإنسان من المحسوس إلى
المحسوس.
فعلى كل حال تعبير السيد العلامة الطاوضة في دور الأنبياء يقول أن كل الأنبياء إنما جاءوا ليوجهوا الإنسان إلى العالم الآخر، بأنه مو فقط هذا العالم الذي أنتم محصورون فيه، بل هناك عالم أرقى وأعلى لابد من السعي والوصول إليه. فعلى كل حال يبدأ هذا الكتاب بالمنطق، يعني الإشارة تبدأ أولا بالمنطق ثم الحديث عن الطبيعة لأنها هي الأقرب إلى نفس الإنسان، ثم نفس الطبيعة لو تلاحظ في كتاب الطبيعيات يبدأ وين بالأرضيات ثم إلى السماويات لأن أقرب، ثم يصل به إلى أين حتى يصل به إلى مدبر الأجسام وإلى غير ذلك، لأنه كما تعلم في الفلكية القديمة الفلك له نفوس فلكية وما إلى ذلك، ثم كما هو واضح في النمط الثالث طبعا، ثم يكون الطالب بعد ترقى ويكون مهيئ إلى النمط الرابع اللي هو الحديث عن ماذا، إلى الحديث عن الحكمة اللي هنا تنقسم طبعا إلى فن الكليات وفن المجردات. الكليات تكلم عن الحديث عن العوارض العامة للوجود نسميه فلسفة بالمعنى العام، وبعدين يأتي إلى الفلسفة بالمعنى الأخاص اللي هي حديث عن المجردات يعني عن النفوس المجردة والعقول وعن الحق سبحانه وتعالى نسميه إحنا ماذا نسميه الإلهيات المعنى الأخاص. شلون في البداية هناك بداية الحكمة عندك 12 مرحلة 11 مرحلة في الإلهيات في المعنى العام، والثانية عشر الأخيرة هي في الإلهيات في المعنى الأقصى. بس يتكلم بأمور عامة في الإلهيات المعنى العام، وثم يتكلم عن ماذا في الإلهيات المعنى الأخص فيما يرتبط بالحق وصفاته. وطبعا بلا شك ولا ريب الجزء الثاني اللي هو اللهم صل على محمد وعلى محمد الإلهيات المعنى الأخص اللي يتكلم عن الواجب سبحانه وتعالى وصفاته وكذا وكذا، بلا شك هو أشرف أجزاء الحكمة. الحكمة شريفة
أشرف أجزائها
ما يرتبط بالحق سبحانه وتعالى، خصوصا كما تعلمون شرف العلم تابع شرف من معلومه وموضوعه. على كل حال فالمحور الأساسي الذي سوف نبحث عن هذا الكتاب هو المبدأ والمعاد يسمى بالعلة الفاعلية والعلة الغائية. هناك طبعا أبحاث، هذا طبعا في النمط ماذا؟ في النمط الرابع، يعني يبدأ في النمط الرابع هذا مبدأ بالمبدأ، ثم في النمط الخامس كما سيأتينا يتكلم عن كيفية صدور العالم، ثم في النمط السادس يتحدث عن العلة الغائية، وفي النمط السابع يبحث عن كيفية النفوس يوم القيامة وعن كذا إلى غير ذلك، وكون الله هو غاية الغايات. ثم في النمط الثامن يتحدث عن المعاد واللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية، وفي النمط التاسع يتكلم عن أحسنتم، عن العرفان وعن أهل المعرفة، عن اللذة الحقيقية، عن ما نسمي مقامات
العارضية.
هذا طبعا العرض السريع للمخطط، مخطط هذا الكتاب. هذا الشيء. الشيء الثاني بأنه طبعا المعضلة قد يكون راح تواجهنا في هذا البحث هي إشكالات الفاضل الشارح بتعبيرهم اللي يقول فخر الرازي، وهي العويصة من جهة أنه تنقلك، يعني مو صعبة، هي مو علاجاتها صعبة، ولكن قد يحس الطالب في أثناء دراسته لهذا الكتاب يعني بين هبوط وصعود، يعني فيه هو يبحث مسألة عقلية مجردة راقية جدا تنفتح لها النفس، وشوي يجي له إشكال الفخر الرازي ينزله من حالته البرهانية لحالته الجدلية مضطرا، فيقوم بمجابهته، فقد يكون يجابه بسلاح برهاني، وقد يكون بسلاح جدلي وإقناعي إسكاتي أو ما شاكل ذلك. فهنا يعني حتى قد يكون البعض يرجح أساسا أنه إذا لو اقتصر على كلام
created with free version for non-commercial use
على كلام بن سينا كماتن وعلى كلامي الطوسي كشارح، لا أنا في نظري كذا لأمتل للعقلية الفلسفية للإنسان، لأنه صير أنت مهتم بالأمور المهمة وما يهمك وما هو أهم، أما أنه تصارع عدوك تنزل عليه طبعا له فوائد، لأنه بالنتيجة كما يقولون يعني إشكالات الفخر الرازي طورت البحث الفلسفي لأنهم ردوا عليه وتطور، ولكن يقولون واقعا لولا الفخر لولا المحقق الطوسي ربما قضى الفخر الرازي على الفلسفة، أن العقلية مو ليست بقلية لكن عقلية جدلية، عقلية جدلية بحتة يعني. وتكلم في كثير من العلوم، يعني انت عندك محاور ثلاثة، عندك كلام ابن سينا، وعندك كلام الفخر المحقق الطوسي، وعندك كلام
وكيفية
علاجه وما شاكل ذلك. حتى بعضهم يقول شرح الفخر الرازي على كلام ابن سينا أو لكلام ابن سينا ليس شرحا بل هو قدح التشريع سنت وناقض وقصف. ايه على كل حال، إذن هذه الأبحاث قد تأتينا يعني، وراح الواحد يشعر بها، يعني الطالب قد يحس بنوع من الضجر أو الملل خصوصا في مناقشات من مناقشات الفخر الرازي، وإلا كمتن وشرح يعني لا يحس يستشعر بلذة واقعا عقلية وانشراح. هذا الشيء. الشيء الثاني بعد نجر ملاحظة لها، وهي قد للتقليل طبعا في اللغة الحالية، قد نجد بأنه بعض تعليقات وشرح المحقق الطوس لا تنسجم مع المات، قد يحتمل أنه كأثناء التوضيح قد يبين طبعا عند بعض الأساتذة والمحققين طبعا يبين أنه مثلا ما كان مثلا
نظره
كذا طبيعي يعني غدوه هذا فهمه مثلا أو كذا، خصوصا إذا الإنسان التفت إلى أنه كتب كما قلنا في المقدمة الأولى أنه كان يعني وقت الذي شرح فيه المحقق الطوسي شرح متن الإشارات كان في ظرف صعب جدا، يعني ظروف كم من كان في عند الإسماعيلية قلعتهم، فعاش في ظروف قاسية وصعبة، فكان همه الأكثر بقدر ممكن أن يحفظ هذا التراث ويشرحه، وطبيعي يعني بين شرح وشرح وبين يوم ويوم وبين كذا وكذا يختلف قوة وضعفا، فهمتني؟ ما هو معصوم، نقول المعصوم الذي مرور 23 سنة عليه كالنبي صلى الله عليه وسلم رقم مرور ظروف الحرب والسلم والحزن والفرح، مع ذلك لم تتغير معارفه كلها في مرتبة واحدة من المتانة والقوة والصفاء، بينما الإنسان العادي لا يوم مزاجه مروق شرح حد اليوم مزاجه تفزف تعبيرنا شرح
created with free version for non-commercial use
كذا طبيعة بعد الإنسان الناقص. هذه ملاحظة. ملاحظة أخيرة طبعا عبر بالإشارات والتنبيهات يقولون بأنه اللهم صل على محمد وآل محمد بأنه التنبيه للبديهيات والإشارات للنظر طبعا بشكل عام يعني بشكل عام أنه لما يقول تنبيه يعني أمر ماذا بديهي واضح وإشارة أمر ماذا نظري. هذا ما يمكن أن يقال في كمقدمة وتوطئة إن شاء الله للدخول بعد نحن إن شاء الله الدرس القادم حتما إن شاء الله بحولي وقوته سوف ندخل إلى نفس المتن يعني النمط الرابع في الوجود لي في الوجود وعلل قال الوجود ها هنا هو الوجود المطلق الذي طبعا لكن قد نحتاج إلى مقدمة لكم مقدمة داخلية لمسألة مثلا اللي هو ما تعلمون تايوان ذكرناه
created with free version for non-commercial use
الموضوع في عوارضه الذاتية هذا الموضوع الذي تلوه مسائل ذاك الحكم أو الذي تكون أقسام الأقسام تعبيرنا هذا كما قلت راح نتركها إن شاء الله في محلها يعني أو في الدرس القادم نتكلم عن موضوع هذا العلم وعن العوارض الذاتية لهذا العلم وما معنى العارض الذاتي أساسا الذي يحمل طبعا الذي يحمل على موضوع بالأواسطة أو كذا مع التفاصيل الموجودة ما راح طبعا نخوضها نتقدمت عندكم في البداية والنهاية بحمد الله لكن نحتاج هذه بشكل سريع لأجل فهم هذه المسألة. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
created with free version for non-commercial use